قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز.
قوله والوكالة، كما مر معنا أن الوكالة هي الاجتنابة، الوكالة هي الاجتنابة في التصرف، من جائز التصرف مثله. والشركة سيأتي معنا إن شاء الله بيان الشركة التي هي بأنواعها شركة العنان أو الوجوب أو المضاربة أو المفاوضة. هذه الشركة أيضا يريد أن يبين في هذا الفصل الفرق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة. فالعقود اللازمة أولا يعني ما يكون فيها معاوضة من الطرفين، مثل البيع والشراء والنكاح وما أشبه ذلك، فهذا عقد فيه معاوضة فيكون عقدا لازم، يكون العقد لازم. إذا قال الإنسان بعت أو شريت وليس على سبيل الاستهزاء ولا المزاح ولا المساواة، وإنما على سبيل الإلزام في البيع والشراء، فالعقد لازم، العقد لازم، ولا يملك الإنسان فسخه إلا إذا كان في خيار، سواء خيار مجلس أو خيار مثلا شرط. أما ما عدا ذلك فيكون إذا قال زوجت ابنتي خلاص، إذا قال قبل هذا يعتبر عقد لازم. فهنا أراد أن يبين ما يقابل تلك العقود اللازمة، فقال الوكالة، الشركة، المضاربة طبعا جزء من الشركة، المضاربة جزء من الشركة لأن نوع من أنواع الشركات المضاربة، وهي أن تدفع لشخص المال فيكون المال منك والعمل منه على أقساط معينة أو أجزاء معينة من الربح، هذه المضاربة. والمساقات أيضا دفع الشجر، دفع الشجر لمن يقوم عليه، مثل الإنسان عنده بستان ويدفع هذا الشجر لمن يقوم عليه، يصلح حال الشجر ويسقيه وينميه على جزء من الثمرة. والمزارعة تكون في الحب والبذر والأرض، تدفع إلى الشخص يعني أرضا ليزرعها ويكون له نصف المخروج مثلا منها أو ثلثين أو نحو ذلك. والوديعة، الوديعة إذا جاء إنسان ووضع عند الإنسان أمانة، هذه وديعة، أودعه إياها أمانة، فهذه أيضا. والجعالة أن يجعل الإنسان لشخص أجرة ما لعمل معين، فيقول العمل هذا يعني من يشتغل هذا العمل أو يقوم عليه بمئة ريال أو مئتين ريال أو ما أشبه ذلك، فهذه تسمى العقود الجائزة وليست بلازمة. ما الذي يترتب على هذا؟ قال هي عقود جائزة من الطرفين. كيف عقود جائزة من الطرفين؟ يعني لا يلزم الآخر، لا يلزم كل منهما الآخر بما اتفق عليه في هذا العقد. فإذا وكل الإنسان شخص وقبل الوكالة ثم بعد ذلك تبين له أن أمر الوكالة هذا بيكون فيه يعني عليه حرج أو إلزام أو بيكون فيه مثلا ضرر عليه، فيجوز له أن يفسخ ذلك العقد، يقول هذه الوكالة أنا ما أستطيع لها. وكذلك إذا رأى أحيانا الموكل، رأى الوكيل أحيانا يعني يلعب بالتصرف، فيجوز له أن يعني يفسخ هذه الوكالة، بل ولو لم يعني ولو لم يكن هناك مصلحة، يقول رجعت عن وكالتي أو فسخت وكالتي التي أعطيتني، فيجوز له في هذه الحالة أن يفسخها، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. ذكر ذلك قال لأن غايتها، غايتها الضمير يرجع إليش؟ جميع العقود هذه، غاية هذه العقود الموجودة من جهة الموكل وهي الوكالة مثلا تعتبر إذن، تعتبر إذن، أذن له في التصرف. ليش؟ يعني فكان لكل واحد منهما من ناحية الإذن أن يترك الإذن ويرجع عنه. ومن جهة الوكيل ونحوه يعني المشارك، المضارب، المساقي، المزارع، المودع والمودع، كل منهما هذا بذل نفع. قال وكلاهما، الضمير يرجع إليش؟ لا لا، يرجع إلى الإذن وإلى بذل النفع. وكلاهما أي وكلاهما أي الإذن وبذل النفع كما قال جائز
ليس بلازم، لا يلزم الإنسان يعني أو لا يلزم أحد من الطرفين الوفاء به. أذن لك في التصرف ثم بعد ذلك عزل، فله ذلك. أنت صاحب الوكالة أو الوكيل رجعت ولم تتصرف في شيء وأعدت الأمور إلى ما هي عليه فلك ذلك.
لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه،
يعني متى شاء لكل منهما فسخ هذا العقد متى شاء بلا نزاع. بلا نزاع يعني ما في خلاف، لا خلاف بين أهل العلم أن عقد الوكالة والشركة والمضاربة وغيرها تعتبر من العقود الجائزة التي لا يترتب عليها الإلزام بوجه من الوجوه. فلكل منهما يعني كل من الوكيل والموكل ولكل من الشريك والمضارب والمضارب كل منهم له أن يفسخ العقد ويقول أنا ما أريد العمل في هذا، ها له ذلك.
يوقع في حرج؟
ما يوقع في حرج، لا، هو في حالة ما إذا كان هناك أعمال دخل فيها مثلا المضارب، في هذه الحالة يجب عليه أن يصف في هذا العمل. إذا كان هناك عمل فيما بينهما تجارة أو ما أشبهها ولم يرضى المضارب صاحب المال إلا بتصفية رأس المال، فيجب عليه تصفية رأس المال في هذا الحال، لأن فيه عليه ضرر، فيه عليه ضرر.
وتقوله
كفسق الإذن في أكل طعامه، يعني من يقول الإنسان يعني خذ هذا كل ثم بعد ذلك رجعت فيه، هذا إليه.
وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه، وجنونه
المطبق
لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف.
أما موت أحدهما الوكيل أو الموكل أو موتهما معا من باب أولى، فلأن الوكالة يعني هي إذن في التصرف. فمثلا إذا مات الوكيل انتهى إذنه والمال الآن انتقل إلى غيره وهم الورثة، فالموكل ما يجوز أن يتصرف لأن الذي أذن له انقطع إذنه. أيضا الوكيل لو مات انتهى الأمر، لأنه ما يعني في أي شيء يتصرف، ورثته لا يجوز لهم أن يتصرفوا، ورثة الوكيل ما يجوز لهم التصرف. ليش؟ لأنه إنما هو مأذون له في التصرف، فأما ورثته ليس لهم الحق في هذه الحالة أن يتصرفوا لأنه وكيل يقوم مقام غيره، وورثته ليس لهم الحق، فحق الوكالة لا يورث، حق الوكالة لا يورث. فإذا مات معا فهذا من باب أولى. قال أو وكذلك هذه مبطلات الوكالة، هذه عنوانها مبطلات الوكالة. نعم. فإذا انتفى ذلك، قال هي تعتمد أي الوكالة على الحياة، وتعتمد على العقل، لا كلها الأشياء تعتمد، لكن الأمور الأخرى قد يكون فيها عمل باقي، عمل فلا بد من إنهاء العمل حتى ينتهي، مثل المشاقة المزارعة، إذا كان هناك أمور في الشركة لا بد أن تصفى، أيوة تبقى لكن على أساس تصفية العمل لا على أساس الإذن في التصرف، ما يتصرف. فإذا انتفى ذلك، ما هو ذلك؟ الحياة والعقل. انتفت صحتها أي الوكالة، ليش؟ لزوال التصرف، لأنه لا يستطيع أن يتصرف. ولا خلاف في هذا، هذه المسألة لا خلاف فيها، إذا علم الحال، إذا علم الجنون وعلم الموت فإنها تنتفي الوكالة. طيب، قد يكون هناك يعني أمور أدخلها الولي، ولي اليتيم مثلا للوكيل يعني لأجل يتصرف فيها، مثلا وكله أو ناظر الوقت أو عقد عقدا مع شخص مثلا ثم بعد ذلك حصل الموت، فهل هذا العقد يتم ولا ما يتم؟ هذا العقد يتم، لأنه في الأصل بني على أصل صحيح، بني على أصل، يعني هو ما نفذ العقد وإنما يعني أبرم العقد في بيع أو شراء أو غير ذلك، فأبرم العقد، فهل ينفذ هذا العقد ولا ما ينفذ؟ ينفذ ولو مات الموكل أو مات الوكيل، لأن الأصل جواز التصرف، والآن التصرف حصل مع وجود الوكالة وهو الإذن موجود والعقل موجود، وتصرف بما هو الصالح. طبعا لو تصرف بما هو فاسد أو ما هو يعني بيع معيب أو غيره، فهذا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأمور الأخرى، الرد بالعيب مثلا، التصرف إذا كان فاسد مثلا يرد ويكون الوكيل هو المتحمل أو ورثته. ولكن المسألة هنا هي مسألة لو عقد العقد ثم حصل الموت، فهذا العقد ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ ما دام مستتم الشروط، ما دام العقد مستتم الشروط كامل الأركان فإنه ينفذ.
وبالحجر لسفه حيث عد وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرجل كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفة
لصحة وقوعهما من يعني من السفيه. وبالحجر لسفة نفهم من هذا يعني أن طبعا الحجر السفة هنا اللي يتصور عندنا هنا نوعان من الحجر فقط، الحجر لسفة والحجر لفلس. أما بالنسبة للحجر للسفة هل يدخل معنا هنا؟ ليش؟
الفلاس ما يجوز،
لأنه ما يجوز توكيل، لأنه هو موكل عليه، الصغير موكل عليه ما يدخل، كيف يكون وكيل؟ ما يدخل أصلا. فإذا أصبح الحجر عندنا السفة هنا يعتبر سفة طائل، يعني المفروض أنه رجل عاق ورجل يحسن التصرف ثم حصل عنده لخبطة وصار ما يحسن التصرف إما لكبر سن تخريف مثلا، أو استعمال والعياذ بالله بعض المخدرات، بعض الناس إذا استعمل المخدرات هذه أصابت بلوطة في عقله والعياذ بالله، يعني تبقي عليه بصمات في آثار يعني في الدماغ أو في المخيخ، فيصبح تصرف مهزوز. فإن حصل مثل هذا صار يعني يلخبط في التصرف ويلعب في الأموال، هذا سفيه. فيقول إذا كان هذا الرجل طرأ عليه السفة فرأسا تسقط الوكالة ولا يجوز التصرف، ويجب على وليه هذا السفيه يوقفون تصرف في الأشياء عموما، سواء في أموال الخاصة أو فيما توكل فيها. ليش؟ لأن الآن مبنى الوكالة على التصرف في الأموال والحقوق. لكن يقول أما فيما سبق من ناحية الطلاق ومن ناحية الرجعة فإنه لا يبطل. ليش؟ لأنه سبق معنا هنا أن السفيه إذا طلق امرأته يقوم بالطلاق، وإذا راجعها من باب أولى أن يطلق، مفهوم هذا؟ ليش؟ لأنه ليس الأصل في العقد النكاح المال، هو ليس مالا ولا يؤول إلى المال، وإنما المقصود به مصلحة خاصة. فإذا لم يرى مصلحته فيها في هذه الحالة يجوز، لأنه بيده الطلاق لمن أخذ بالشاق، فالطلاق إليه في الأصل. وبعض أهل العلم منعه حتى من الطلاق، أما الرجعة تجوز لأنها جبر كسر. أما بالنسبة للطلاق فبعض أهل العلم قال هو يعتبر موكل عليه في كل تصرفاته حتى في الطلاق وكذلك من النكاح، فلا يجوز أن يعقد له ولا يقبل منه فسق العقد إلا بإذن وكيله، بإذن وليه الذي يتولاه. طيب الحجر لفلس هل تبطل به الوكالة؟ واحد وكيل عن شخص ثم ظهر الفلس على الوكيل، هذا هل يصح؟ هل وكالته تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى الوكالة. ليش؟ لأن وكالة هذه لا تتعلق بأمواله، وإنما تتعلق بأموال غيره وتتعلق بذمته، وذمته صالحة. ما مر معنا أن المحجور عليه من أجل لحظ الآخرين يعني للفلس الحجر عليه إنما هو في أمواله، أما ذمة ما يحجر عليه فيها. لو اعترف الإنسان بشيء أو أقر الإنسان بشيء أو بايع إنسان أو شراه في ذمته صحيح، بيعه وشراءه صحيح وعندئذ يعني، لكنه لا يكون على الغرماء وإنما بعد فك الحجر عنه، ولهذا قلنا بأن ذمته صحيحة. طيب لو فرضنا أن الحجر حصل على الموكل، لو حصل الحجر على الموكل، يعني إنسان وكل شخصا ثم حجر على نفس الموكل في أمواله، فعندئذ تمنع الوكالة.
يحجر على نفسه.
أيوة، لأن هذا المفهوم يجب تقييده، الحجر لسفة وكذلك الحجر لفلس إذا كان على الموكل في كل أمواله، يعني إيش؟ فيما تدخل فيه الوكالة، فعندئذ ما تصح الوكالة، لأن الوكالة تصرف بالبيع، تصرف بالشراء، تصرف بالوقت، تصرف بالهبة، وهذه تتنافى مع الحجر. ليش قلنا يحجر عليه هو؟ ما هو لصالح الغرماء؟ طيب إذا وكلت شخص وراح باع بيت وهو المفروض أنه ما يبيع لظهور الحجر عليه، فإذا الوكالة يجب أن توقف فتصبح باطلة. مفهوم هذا؟ طيب أولا فهمتم الحجر للسفه؟ إذا طرأ السفه على إنسان فإنه تبطل وكالته، لأنه هو بحاجة إلى من يتوكل عليه، فإذا لا يصح أن يكون وكيلا على غيره. هذا ملخص المسألة. طيب وذكروا من هذا أو استثنوا مسألة الطلاق ومسألة الرجعة، لأنه يجوز للسفيء أن يفعل هذا، وقلنا إن بعض أهل العلم منع هذا حرصا على مصلحته. طيب الحجر لفلس، إن كان على الوكيل فالحجر في هذه الحالة يختص بأموال الوكيل، أما الأموال التي موكل عليها فيجوز له أن يبيع فيها ويشتري، لأن كامل الأهلية كامل الأهلية ما لا ليس هناك علاقة. لكن إذا كان المحجور عليه هو الموكل وكان الحجر عليه في أعيان الأموال التي يصح للوكيل التصرف فيها، فهمت يا شيخ؟ الآن وكلت هذا ثم حجر عليك في أعيان مالك، نمنع الوكالة، لأن الوكيل مأذون له أن يتصرف، فربما باع أو شرى أو وهب أو وقف أو رهن في غير صالح الغرم، عرفت هذا؟ فمن هنا نمنع الوكالة في هذا الباب بالنسبة للمحجور عليه لفلس إذا كان في جانب الموكل.
يوقف توقف الوكالة لمدة
خلاص بطلت، ما هو
الشيخ إذا كانت
تبطل.
إذا فك الحجر
إذا فك الحجر يجدد الوكالة عقد جاهز،
إذا كان يعني عقد الوكالة اللي بينهم أو الاتفاق الوكالة مدة ثلاث سنين فك الحجر في سنة
ينفك، إذا كانت فك الوكالة تبطل بمجرد ما يظهر الحجر عليك في عيال مالك.
وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
يقول الفسق والعياذ بالله هو يعني فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا تقريبا هو أجمل وأكمل تعريف، فعل الكبيرة أو الإصرار على صغيرة، فإن الذي يفعل الكبيرة فاسق، الذي يفعل الكبائر ولو كبيرة واحدة فإنه يعتبر فاسق وشهادته ترد. والفسق يعني حالة يعني الإنسان فيها لا يؤمن على الدين، فبعض الأموال أحيانا لا يؤمن عليها، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في السابق أن الشخص إذا بلغ وأصبح يعني بلغ مبلغ النكاح وليس سبيها في ماله، يعرف يتصرف ولكن عنده فجور وعنده فسق، فيرى أن الصلاح فإن آنستم منهم رشدا، فالرشد عند الشافعي أيضا الصلاح في الدين، الصلاح في المال، إصلاح المال والصلاح في الدين، مفهوم هذا؟ لكن القول الراجح في هذا ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا كان يحسن التجارة ويحسن المعاملة ويعرف الأخذ والعطاء ولو فيه شيء من الفسق فإنه يدفع إليه مال، يدفع إليه مال لأن مسؤوليته وهو يتحمل هذه المسؤولية. لكن يقول فيما يجب، فيما يجب فيه كما قال هنا يعني العدالة، مثل النكاح كان يتولى، كان يوكل في إنكاح بنته أو إنكاح أخته أو يوكل يقول إنكح لي تقبل العقد من فلان لي في هذه الحالة يقول إذا فسق هذا الشخص فإن وكالته تبطل. ليش؟ لأنه فاسق، والفاسق لا وكالة له فيما يشترط فيه العدالة، لأن ولي المزوجة ولي المزوجة يجب أن يكون عدلا، فإن كان فاسقا تنتقل إلى من بعده، فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، القاضي، القاضي يحكم. ليش؟ لأن الفاسق يمكن يعطيها فاسق مثله، الفاسق يزوجها الفاسق مثله، لأن كما يقولون البيض الفاسق يتدرب على بعضه، صحيح يعني الفاسق ما يحب الصالحين، يشوفون معصيته ويرون فسقه ولكن يرى يحب الذين يجلس معهم وهم على معاصي الله عز وجل، فهو غير مأمون، غير مأمون على العرض، فلهذا لا يجوز توليته على العرض. فيقول إذا كانت وكالته في هذا في النكاح وحصل أو طرأ عليه فسق فإنه يرجع يعني تبطل الوكالة. وكذلك لو وكله باستيفاء الحد، يعني شخص قذف شخص مثلا فوكله هذا الشخص بأن يستوفي الحد منه ثم طرأ عليه فسق فإنه أيضا تبطل الوكالة. ليش؟ لأنه قال يعني الفسق والعياذ بالله ربما يعني بعضهم يعني يصغي من بعض أو يؤجل الجلسات أو شيء من هذا أو يحاول يأتي بأمور وباعترافات تكون في صالح يعني بغير صالح الموكل. هذا
وبفلة موكل فيما حجر عليه فيه كعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض.
وبفلة موكل فيما حجر عليه فيه، يعني إذا كان الحجر يتعلق بالأمور التي فيها الوكالة. أما إذا كان وكله في بلد مثلا وعند في هذا البلد مثلا يعني تجارة وأشياء مثلا أو زراعة وحجر عليه في بلد آخر، فنظرنا إلى وإلى الأموال التي في هذا البلد يمكن أن تفي بما على المحجور عليه، فوكالة ذات تبقى على ما يعني. عرفتم هذا؟ يعني الإنسان وكل شخصا في الرياض وعنده مثلا هناك مزرعة أو تجارة وله في المدينة أيضا يعني أموال وتجارة، فرفع عليه خصماؤه دعوة بأن هذا الشخص يعني قرب أن يفلس أو نشك أنه فلس لعدم حسن تصرفاته فنبغى الحجر عليه فيحجر عليه. فإذا نظرنا إلى أن الأموال الموجودة يمكن بيعها ويمكن سد الديون التي عليه، نترك الوكيل الذي في الرياض يتصرف بما يشاء. عرفتم هذا؟ وكالته تبقى بحالها، لكن إذا كان لابد من حصر أمواله في جميع أنحاء المملكة وخارج المملكة على أساس أنه هو دينه مستغرق لماله، فنوقف كل الوكالات التي في الخارج وفي داخل البلاد الأخرى، نوقف الوكالات ونقول هذا التصرف باطل والوكالة غير جائزة حتى نقضي ما عليه من الديون ونوزع أمواله، ثم بعد ذلك إعادة الوكالة أمرها سهل.
وبردتي أي الموكل
بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض، يعني قال لك قرض لي أو أضمن مثلا عني، أو قال مثلا وكل في شراء شيء في الذمة ما هو على المال، فما دام ما في مضرة على المال الذي فيه الحجر فلا بأس، لأن التصرف ما يتعلق بالمال. قال له اشتر لي في الذمة فيما بعد، لأنه الآن أنا محجور علي، فقال اشتر لي من فلان أو أحجز لي كذا وخذها بالذمة أو بيع كذا بالذمة في الشراء، أما في البيع ما يجوز له.
يضمن
أو يضمن أيضا، نعم لا يضمن، وكله في الضمان يقول أضمن، أنا أضمن، أنا أضمن فلان وأنت وكيلي في الضمان، روح أضمن. عرفت؟ أيوة. فأنا أقول له هذا الشخص الذي ضمن، الذي يضمن هذا الشخص محجور عليه، تقبل ضمانه؟ فإذا قبل الشخص خلص، لأنه شيء في الذمة وبعد فك الحجر يمكن أن يوفيه.
وبردته أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا.
وبردته أي الموكل، طبعا الردة من الاثنين تبطل الوكالة، من الوكيل ومن الموكل. الموكل لأن الردة تحبط العمل، الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عمله والعياذ بالله. والردة ذكرتها مرارا وتكرارا بأنها تقع بالاعتقاد وتقع بالقول وتقع بالفعل وتقع بالشك والعياذ بالله، وهذه فصلها أهل العلم في كتب العقائد ولا بد من الرجوع إليها، لأن بعض الأمور قد يرتد بها الإنسان ويحبط عمله وهو ما يدري. يعني كلمة يقولها بعض الناس كلمة يستهزي بها بدين أو بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط العمل والعياذ بالله، يحبط العمل مرتد اسمه. فقل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا المنافقين، هذا ولا منافقون، ومنافقون نفاق اعتقادي هؤلاء والعياذ بالله. ولو كانوا غير منافقين، ناس عاديين واستهزأوا بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء فيه يعني ذكر الله عز وجل، هذا كفر، هذا كفر وردة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه بالكلام، لازم يحاسب نفسه بالكلام ويتقي الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يقع في الناس ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد بأ بها أحدهم. وهذا اليوم ترى كثير، وفي من ينتسب للعلم، في من ينتسب للعلم يكفر إخوانه المسلمين وهو لا يدري، بمجرد الظن ومجرد التخبير. والحديث الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، دليل قاطع على التكفير، وإلا فلا يجوز، لا يجوز أن تكفر مسلم. ليش؟ لاحتمال أن ترجع هذا التكفير عليك. شوف، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان ذا كافر كما قال فهو كذلك، وإن لم يكن رجعت عليه والعياذ بالله، لأنه كفر مسلما، لأنه كفر مسلما. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يلتمسون العذر في الأخطاء أو يخطئون ولا يكفرون إلا إذا رأوا شيئا فيه كفر صريح وبواح وعليه برهان قائم. وربما قاتلوا أشخاصا واستحلوا دماءهم وأموالهم ولم يكفروا، مثل بعض مانعي الزكاة، مثل مانعي بعض الزكاة مع اعترافهم بأنها يعني حق أو حق المال، أو عدم التصريح بأنها يعني لم ينكروا أنها من الدين، وإنما جحدها بعضهم بخلا، جحدها بخلا، قالوا تؤخذ منه وشطر ماله تعزيرا عليه ولا يكون كافرا، فإن منع قوتل، ولا يلزم من مقاتلة أن يكون كافرا. كذلك البغاة إذا بغوا على الحاكم المسلم، فهؤلاء أيضا يعني يراجعون ويعني يقام عليهم الحجة، فإن أبوا إن كان لهم مطالب صحيحة يجاب إليها، وإن لم يكن لهم مطالب صحيحة فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا، فإذا رجعوا وجب الكف عنهم هذا أيضا، ومقاتلتهم لا توجب لهم الكفر ولا الخروج من الدين. وإذا قتلوا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لأنهم من المسلمين، من المسلمين. وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن الخوارج فيما قتل هاون، فقال يعني أو النهروات، قال من الكفر، فقالوا هم كفار، قال من الكفر فرقوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني فيما يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم في الأصل على مثل هؤلاء أنهم يقاتلون لرد البدعة، يقاتلون لرد بدعتهم، ولكن لا يجوز تكفيرهم إلا إذا صدر عنهم كفر صريح عندنا فيه من الله برهان وليس لهم تأويل سائر. يقول إذا ارتد الموكل أصبح ماله فيئا فعندئذ نحجر عليه، لأنه لمصلحة بيت مال المسلمين، وكل ما يؤدي إلى التصرف نمنعه، والوكيل يعتبر عنده قدرة على التصرف فنمنع تصرفه ونبطل وكالته.
وبتدبيره أي السيد،
يعني يقصد بهذا إذا كان أعطاه عبدا يبيعه ثم دبره، أي سيد وكله في بيع عبد مثلا ثم دبره قبل أن يبيع، فعندئذ يبطل البيع لأنه سبقه التدبير، والتدبير فيه تشوف إلى الحرية.
أو كتاب أو كتابته قنا وكل في عتقه،
وكل
في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق.
قوله وكل في عتقه راجع إلى إيش؟ إلى التدبير أو الكتاب، يعني وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبتدبيره، يعني لو فرضنا حتى وكله في عتقه وقبل العتق راح دبره، فهذه فيها مصلحة للسيد ولا ما فيها مصلحة؟ فيها مصلحة، فيجوز. وأيضا لا فرق بين النهاية أو النتيجة وهي الحرية، فهي موجودة في كلا الحالين. أو كتابته يعني بعد أن وكله في عتقه وقع مع العبد وقع مع العبد مثلا يعني كتابة، قال فتصح الكتابة وينقل التوكيل في العتق، لأنه رجع عن الوكالة، يعتبر رجع عن الوكالة.
تدبيره قال أي السيد،
وبتدبيره أي السيد أو كتابته قنا، تدبيره قنا أو كتابته قنا، وكل شخص في عتقه أي وكله السيد.
وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار امساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعية بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج.
وبوطئه زوجته وكل في طلاقها، وكله في طلاق زوجته، ثم جاء منه ما يدل على قبولها وبقائها معه، وهو مسألة الوطئ، لأن الأصل أن الطلاق لا يقع إلا سنة، هذا الأصل، الأصل أن الطلاق يعني لا يقع إلا سنية، وهو أن يطلق في طهر لم يمسه طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة، هذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا لابن عمر، قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن شاء طلق، أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا الأصل فيه. فيقول إن وقع منه أو حصل منه ما يدل على رغبته فيها فكأنه عزل الوكيل عن التصرف، فهو الطلاق عملية، كأنه يقول فعله هذا عزل للوكيل عن التصرف عملية. وبعض أهل العلم يرى أن الوكالة بحاله، وأن مثل هذا لا يعجز التصرف، فلو طلق أو وقع الطلاق لو وقع الطلاق عند من يقع عنده طلاق البدعة.
وبما يدل على الرجوع من
أحد، خلاف القبلة والمباشرة دون الفرج، فإن هذه لا تعتبر رجعة. أهل العلم في أبواب النكاح في باب الطلاق والرجعة يعتبرون الرجل إذا ضاجع امرأته، إذا جامع امرأته وهو مطلق طلقة واحدة أو طلقتين، اعتبروا ذلك رجعة. يعني هذا رأي الحنابلة، وهو رأي الجمهور، لكن بعض أهل العلم يقول لا بد من الرجعة بالكلام، ما يكفي هذا العمل، لا بد أن يراجع بالكلام ويشهد على الرجعة، لا مانع، هو لا يمنع من وطئ هذه زوجته، ويجب عليه الإنفاق لها، ويجب وهي أيضا من السنة أن تتزين له وتتعرض له، إبقاء للحياة الزوجية، فلو فعلت هذا ووطئها جاز له هذا، لكن يقول لا يصح هذا أن يكون رجعة إلا بالإشهاد، على الرجعة. لكن أما مسألة القبلة ومسألة يعني ما دون الوطئ دون الفرج فلا يعتبر رجعة،
نسبة التزيين
سنة
خلال العدة،
كيف؟
أقول التزيين المرأة خلال العدة ولا؟
أيوة وهي في
عدة،
بعد العدة ما ترجع للتلفوز، لكن بعقد ومهر جديد.
وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل، ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.
وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني إذا قام نحي، وكان يقول هنا طبعا الدلالة هنا نحي عملية ولا قولية؟
عملية،
لأن إذا صدر القول انتهى، فقال أنا رضيت الوكالة مبغاة، أو قال ذاك أنا يعني بالنسبة لوكالتك مردودة لا تتوكل عنها، أبطلت الوكالة خلاص بالقول، ما فيه، لأن القول أقوى من الفعل، كما تعرفون، والقول يعني ينسخ الفعل والفعل ما ينسخ القول. لكن لو جاء منه ما يدل على عدم قبول الوكالة تصرف عمل، وذكر هنا شوفوا يعني يقول ذكر مسألة ومن صور دلالة الرجوع بالنسبة للوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، هذا دليل على بطلان الوكالة، ليش؟ لأن الشراء يتنافى مع العتق، الشراء يتنافى، فكونه وكل بالشراء وموكل في العتق ما يمكن أن يكون في آن واحد، فهذا دليل على أنه رجع عن وكالته.
وينعزل الوكيل بموت موكله كما تقدم، ولأنه فرع فيزول بزوال أصله. وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق.
هذه من مسائل يعني الخلاف في العلم، وهي مسألة يعني إذا عزلت الشخص وقلت هذا الشخص معزول عن الوكالة ولا أقبل التصرف، فطبعا إذا علم الوكيل لا يجوز له التصرف، وما تصرف فيه على أصح أقوال أهل العلم بعد علمه بل هو قول يعني الجمهور والأغلبية ما تصرف فيه بعد علمه بالعزل فهو مسؤول عنه مسؤولية كاملة، مسؤول عنه يعني في هذه الحالة يجوز للموكل أن يرد كل شيء إذا كان بيع، إذا كان عقد، إذا كان عتق، إذا كان غير ذلك، فيجوز له أن يبطل هذا التصرف لأن علم الوكيل أنه معزول ومع هذا تصرف بعد العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاه الرسول جاه البلاغ فهذا العلم وصل، فما دام وصل العلم ما يجوز للتصرف، وكل تصرف تصرفه الوكيل بعد علمه بالعزل فهو على مسؤولية. هذه مسألة شبه متفق عليها، إذا نظرت إلى أقوال أهل العلم تجد أنها من مسائل الاتفاق. طيب نأتي إلى المسألة التي معنا وهي مسألة العزالة. نقول قلنا إنها عقد جائز، فإذا عزل الموكل الوكيل ينعزل، لكن متى؟ هل ذلك بالعلم أو بمجرد وقوع العزل؟ ذكر هنا بأنه بمجرد الوقوع، ورواية أخرى يقول لا ينعزل حتى يبلغه العزل. طيب ما الذي يترتب على الخلاف في هذا؟ هل لهذا الخلاف أثر؟ ها؟ هذه مسألة دائما وأبدا الخلاف أحيانا يكون له أثر وأحيانا الخلاف لا يكون له أثر، فالخلاف في هذه المسألة له أثر. كيف؟ لنفرض أن شخص يعني كتب عزل، يعني موكل عزل وكيلا وكان غائب عن البلد، وهذاك صرف باع أو شرى وتبين أن البيع أو الشراء أو العتق أو قبول النكاح أي تصرف من التصرفات المأذون له فيها كان واقعا بعد العزل، بعد تاريخ العزل، فهنا اختلفت كلمة الفقهاء. فمنهم من قال يعني الوكيل تصرفه صحيح. ليش تصرفه صحيح؟ لأنه تصرف بوجود الإذن المسبق ولا يضر العزل لأنه لم يعرف، ولا يترتب عليه في هذه الحالة أي حق من الحقوق. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا أيضا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال بأن الشخص إذا عزل ولم يعلم بالعزل وتصرف فيما أذن له فيه فتصرفه صحيح ولا يجوز محاسبته إلا فيما أخطأ فيه، لأن إذا أخطأ الإنسان إذا أخطأ في بيع ما اشترى معيب أو بيع على إنسان محجور عليه أو ما أشبه ذلك هذا يحاسب به حتى ولو كانت الوكالة جارية، لو كانت الوكالة موجودة اشترى له معيب، يعني ما ليس من حق الموكل يقول له رد هذه السلعة، يردها إذا قبلها وقال لا أنا خلاص قبلتها نقول عليك أرش النقص أو تضمن القيمة، يصبح هو الدعوة بين الوكيل والموكل، مفهوم ولا لا؟ فنلزمه ولا ما نلزمه مع بقاء الوكالة أيضا. طيب فكيف إذا كانت الوكالة انتهت وتصرف تصرفا فيه يعني نقص؟ هذا من باب أولى، لكن تصرف تصرفا صحيح لا غبار عليه وقال أنا ما علمت بالإذن، ما علمت بالإذن أنها انقطع، ما علمت بأن التوكيل انقطع وأنا تصرف، وهذا تصرفي بهذا التاريخ، ووصول الوكالة العلم بالعزل متأخر. فأصح أقوال أهل العلم أن تصرفه صحيح وأنه ينفذ، وهو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما ما صرح به هنا فيقول بمجرد عزل الموكل للوكيل خلاص، وعندئذ فالوكيل يكون هو المسؤول عن كل تصرف نجم بعد ذلك.
ويكون ما بيده
يترتب على هذه المفاسد، يعني إنسان باع إنسان عبد وراح أعتقه ذلك، باع طعام وأكله، باع بيت وأوقفه، نجي نقول طيب هذا ما هو تصرف نافذ؟ لو منعنا هذا التصرف كان بيصرف.
ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمر إلا أن تعدى، إلا أن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا، ذكره في الإنصاف.
ويكون ما بيده بعد العزل الأمانة، يعني إذا عزلت خلاص أصبح أمين، كأنها وديعة، كأنها وديعة عنده. ها طبعا الوكيل مر معنا أن الوكيل يعتبر يده يد أمانة، يده يد أمانة، فإذا عزل أصبح أمينا لا يجوز له. فإذا علم وتصرف هل تصبح يدي أمان ولا ضمان؟
ضمان.
إذا علم العزل وتصرف بعد علمه بالعزل تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، إلى يد الضمان، فعندئذ يكون ضامنا، فما يطلب منه الموكل وما يترتب عليه من الخلاف بينهما القول قول الموكل مع يمينه. لكن إذا حصل مثلا أن حريقا شب فأخذ هذه الأعيان الموجودة التي وكل في بيعها أو شرائها، فعندئذ يعني نقبل قول الوكيل، لكن بشرط إذا ادعى أن الإفلات حصل بأمر ظاهر فيجب عليه أن يبينها، يعني أن تقوم بينة وشواهد عيان على أنه حصل هذا بحريق عام ظاهر أو بماء شيء أو بما أشبه ذلك. أما إذا كان ادعى فقط وحصل علامات على التفريط فإنه يضم. ولكن إذا كان لم يحصل علامات، ليس بأمر ظاهر ولم يحصل علامات على التفريط، فيحلف بالله العظيم أنه لتلف من غير تعدي مني ولا تفريط، وعندئذ يسمح ولا يضمن شيئا. لكن فيما تصرف فيه بعد الإذن الصحيح أنه تكون يده فيه يد ضمان وليست يد أمانة. أما احتياط شيخ في الدين وهو ابن تيمية قال لا يضمن مطلقا. كيف لا يضمن مطلقا؟ يعني يقصد بهذا إذا كان قبل العزل أو بعد العزل ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علم، اختار شيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا، وهذا الصواب. يعني في الصورتين في الصورتين، يعني حال الوكالة وحال العزل مع عدم العلم، هذا الذي يحمل عليه قول شيخ الإسلام. أما إذا علم وتصرف هذا ما في خلاف.
فصل. وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح في البيع، صح البيع والشراء نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن الناس
وسأشرح لكم. ولا عبرة بما يتغابن
به كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن التحرز منه. انتهى.
إن باع الوكيل بأنقص عن ثمن البذل، طبعا أول شيء قد يحدد له ثمن، قد يحدد له ثمن المسألة التي تقابلها، قال له خذ اشتري لي بمئة ريال عازة، فراح اشتراها بمئة وعشرين. ليش تشتري بمئة وعشرين؟ أنا وكلتك بمئة قلت لك. في هذه الحالة البيع صحيح والمتورط أولى بالخسارة، اللي هو
الوكيل.
يسلم العشرين من كيس. ليش؟ لأنه قال له لا تزيد عمي، فراح زاد، قال والله ما اجتهد ولا لقيت هذه السلعة وكذا إلا بيع. فطبعا هذا حسب رغبة الشخص، لو ود يضمن ضمن
زيادة من حصة جيبه.
ما يجوز يأخذها،
اجتهد
ما يجوز يأخذها إلا إذا فوض إليه. يعني هو قصد السائل الآن، لو أن إنسان قال له خذ هذا بيعها بمئة ريال، فباعها بمئة وعشرين، عشرين حطها بالجيب وأعطاها ذاك المية، هل يصح؟ ما يجوز.
إذا قال ما زاد لك،
هذا صح، ما في شيء، هذا جائز. لكن لو ما فوض إليه يأخذ الزيادة ما يجوز يأخذ ولا ريال، لأن الوكالة هذه أحد أمرين: إما هي احتساب لوجه الله عز وجل فلا يجوز يأخذ مقابل، وإما أن يكون بجعل فلا يجوز له يأخذ غير ما جعل له. بعض، يوكله يقول لك نسبة معينة أو راتب شهري وأنت وكيل عني وبعطيك فلوس، شطر وجاب رأس المال وزيادة ما يجوز في هذه الحالة، لا يجوز. وما يسمى بعمولات، وما عمولات هذه أكثرها رشاوي، هذه رشاوي تعتبر لأنها على حساب مصلحة أحد الطرفين، إما المصلحة أو نفس الشخص صاحب السلعة.
وبيعه
في قوله وضمن بالبيع كل النقص، يعني إذا قال له بيع بمية وباع بثمانين ها فيضمن العشرين، وفي الشراء كل الزائد، قال له اشتر بمية واشتر بمية وعشرين يضمن الزائد، هذا الوكيل لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحق لموكله، لأنه أو عن ثمن المثل، لأن ثمن المثل ومهر المثل يحكم فيه أهل الخبرة. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن فيه الناس، أما كلمة لا يتغابن الناس ما يقع غبن هذا، لكن فيما يتغابن الناس، يعني لو خد زاد في الريال عشرة في الريال، ريال في العشرة، ريال في العشرين، ها ما يعني أمرها سهل، يتغابنون كيف يعني يتبلون الغبن، هذا معنى قوله ولا بما يتغابن فيه الناس، يعني يقرون الغبن فيه، يقول هذا ما هي مشكلة أمرها سهلة، يعني الأمر اليسير هذا يتغابنون فيه يعني يقبلون الغبن. أما كلمة لا يتغابنون معنى لا يقبلون الغبن مطلقا، والتمثيل غلط، الدرهم في عشرة لا يتغابن فيه الناس، ما يقال لا يتغابن فيه الناس، يقول لا يتغابن الناس فيه، يعني يغضون الطرف على الغبن.
وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أم لم يقدر، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه.
نعم، يقول لو حدد شخص بعينه محدد قال ما تبيع إلا مهر، إذا جاءك فلان يأخذ السلعة هذه ولا لا تبيع، وراح باع لغيره يقول البيع باطل. ليش؟ لأنه وكل في شيء معين محدد فتجاوز هذا التحديد، ها؟ فنرد التصرف. ثم ذكر العلة في ذلك، أول شيء ذكر أن هذا لا خلاف فيه أو لا يعلم فيه خلاف، ليس فيه مخالف، فيكون دليل هذا إجماع، هذه واحد، هذا من ناحية الدليل. ثم فصل في المسألة أو فرع فيها، قال سواء قدر له الثمن أو لم يقدر، لأن الأصل إن قدر الثمن يلتزم به، فإن لم يقدر فيبيعه بإيش؟ بثمن المثل، يبيعه بثمن المثل، ما يسوى في السوق يبيعه به، لا أزيد ولا أنقص، لأنه قد يقصد نفع ذلك الشخص، يقول لا تبيع إلا إياه، يعني يكون رحيم له، يكون أخوه، يكون مثلا قريب، يقول إذا جاءك فلان أعطى السلعة ولا لا تبيع على غيره، أو نفع المبيع بإيصاله إليه، نفع المبيع يعني نفس العين التي تباع والدهناء تكون عند هذا الشخص لأنها من مصلحته، كان تكون جارية أو كذا أو دابة.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط.
الياء هذه ولم يتعد غلط، الألف اللينة هذه غلط، لأن لم تجزم الفعل، والفعل المعتل الآخر لآخر حرف علة تحدث حرف العلة بالنسبة للجزم، قال لم يتعد، وبقيت الفتحة دليل عليه
الحرف.
على أن المحذوف هنا ألف لين. طيب، ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع إلى هذا الشيء ونسي، نسي مثلا يعني حصل النسيان يعني للشخص نفسه مثلا، لكن الدفع لمن يصنع لم يضم، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفعل، يعني المقصود أن إذا فعل الحاجة دفعها لمن يصنعها، وكان الصنع أحيانا قد يكون أثقل، أو نسي هذا الشخص قال له تروح عند فلان هو الذي يصنع هذه الأشياء أنا أبغى يصنع، فراح إلى شخص نسي ما يدري منه، فتحرى ودفعها عند شخص آخر ولم يكن هناك تعد ولا تفريط، صح.
وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنا لأنه مفرط،
إذا دفعه لمن لا يعرفه ضمن، يقول إذا كان ما يعرف أنه يصنع، ها؟ لأن الناس الآن فيهم غشش، كل واحد يأتي ويفتح محل يسوي ورشة هو خراب ما يعرف، مثلا يبدأ يتعلم من الآن زي اللي يتعلم الحسان في رؤوس الأيتام، كل واحد فتح ورشة وسوى معلم، واحد فتح مطعم وسوى معلم، تيجي تلقى أكله خربان ولا أيضا شغله خربان. فيجب عليه أن يكون يعرف أن هذا الشخص من أهل الخبرة الذي يجوز أن تدفع عليه السلعة ليعمل فيها أو يشتغل فيها، لأنه أمين.
والوكيل أمين.
طبعا هذا التفريط لو حصل يعني لو حصل في السلعة في الصناعة غلط، أما إذا حصلت الصناعة متقنة وشهد أهل الخبرة بالإتقان فلا يكون تفريط.
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل
وبغير جعل، كانت الوكالة بجعل أو بغير جعل لوجه الله.
لأنه نائب المالك في اليد، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة.
يعني يشبه الوكيل بالأصيل. الأصيل الآن إنسان تلفت سيارة ولا شيء، يضمنها، يضمن على نفسه، الوكيل يقول مثله، هو مثله، لأنك أمنت وأصبح أمين ولا اخترت إلا لأنه أمين، ها؟ فإذا حصل يعني هلاك فإنه لا يضمن، لكن إلا إذا حصل تعدي أو تفريط. فإن حصل تعدي أو تفريط كان يكون وضع الأشياء في غير موضعها، وضع الأمور النقود في غير حرزها مثلا، وضع يعني الغنم أو البهائم في غير المكان الذي يحرزها، عندئذ سلم أعماله إلى جهال أو إلى سفهة، هذا فرط، فإذا يضمن. أما إذا لم يتعدى، لم يقم دليل على التعدى ولا على التفريط، فإنه في هذه الحالة لا يضمن. ليش؟ لأن يده يد أمان، وإلا فإن الناس يمتنعون عن التوكل. والوكالة كما تبين معنا مع أنها عقد جائز فيها نفع للناس، فبعض الناس لا يستطيع حضور المجالس، وبعض الناس مريض ما يقدر، وبعض الناس أيضا يخاف من سطوة أحد الناس وجرأة عليه مثلا إذا تحاكم هو إياه. فالوكالة فيها باب عظيم وفتح يعني باب خير. فإذا جعلنا الشخص الذي تلفت السلعة عنده بعد الاحتياطات والضمانات، ها، وتلفت السلعة عنده، فعندئذ لا يكلف، لأننا لو كلفناه امتنع الناس عن الوكالة، ها، امتنع الناس عن الوكالة.
ويصدق بيمينه بالتلف وأنه لم يفرط، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكلة أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في معناه، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته.
نعم. ويصدق بيمينه بالتلف، يعني إذا تلف الشيء عليه مثلا يصدق، يقول يعني أعطاه سلعة يبيعها خربت مثلا أو راحت، ها، فيصدق أنه ما فرط. أعطاه فاكهة يبيعها، جاء لو هي الفاكهة مثلا خربانة ورماها، لأن أحيانا قد يعني تلفانة، في هذه الحالة أعطاه أيضا دجاج يبيعه أو شيء خرب بعفن يرميه، في هذه الحالة يعني يصدق بأنه فعل الاحتياطات، كل الاحتياطات، ثم حصل يعني ما حصل، لكن يحلف بالله العظيم أنه ما فرط. هذا إذا اختلفوا، ولا يجب عليه أن يقيم بينة أنه ما فرط، لأن هذه من الذي يلازم الشخص معه في كله، في نومه وفي صحاء، في كونه يصحى ويروح ويجي، ما يحد، هذه ما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. وأنت أخذت أصلا أمانة هذا الشخص، ها، ولا يمكن الشهود أن يكون هناك ملازمين للشخص معه في كل ما يروح وينزل ويطلع وينام، ما هم معه. في هذه الحالة يقبل قول الوكيل بيمينه، يقبل قول الوكيل بيمينه إذا احتاج بيمينه. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كما ذكرنا قبل، كان يقول انحرقت السلعة، ها، أو جاء عدو شلها نهبها، ها، فيكلف إقامة البينة عليه على الحريق وعلى نهب الجيش، بس على أنه حصل بالفعل، ها، أن هذه المنطقة دخلت تحت حريق، خلاص ما يلزم أنهم يجون يشهدون أن هذه الحاجة التي كانت أنها حريقة، ما يلزمهم هذا، لكن أنه قام الحريق في هذا المنطقة، هذا هو. ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في بيع مؤجلا أو في غير نقد البلد، نص عليه في المضارة. والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. يعني لو اختلف هذا متى من المسألة الأولى من قوله ويصدق بيمينه، هذه عنوانها الحكم إذا اختلف الوكيل مع الموكل. ها فقال يعني أنت أتلفتها، قال هي تلفت، فهذاك القول قول الوكيل مع يمينه، ولا يطلب البينة إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فيجب عليه أن يتم البينة على هذا الأمر الظاهر. طيب هنا لو باع مؤجر كيف، يعني أعطاه سلعة ويبيع ويشتري مثلا في سيارات في عقار في الدكان، قال له يا ابوي انت دينت، انا ما اذنت لك في الدين، هل بل اذنت لي في الدين؟ ها اذنت لي في الدين. الاصل لو ما ادعى الاذن مرت معنا المسألة ولا ما مرت؟ مرت. اشكم انت كده بالدمين مرت ولا لا؟ طيب ايش الحكم؟ ها لو ما ذكر اذنا لا يقبل ان بيعه بهذا، يعني قال له خذ بيع واشتر، يوم جاء له عليه عنده ما شاء الله قائمة بالأسماء، فلان عنده سيارة بكذا، يقول له يا هذا البيع باطل ولا غير باطل؟ باطل، ولا علينا منك، تجيب الفلوس حقتها، أنت الوكيل مسؤول عنها، تروح تتخلصها الآن وتجيبها، وله الحق أن يخاصمه ويدخل السجن. ليش؟ لأن الأصل البيع والشراء نقدا، إذا هذا إذا فوض الأمر. لكن لو قال أذن له فيه مثلا ثم أنكر الإذن، قال أنا ما أذنت له، ما قلت لك بيع يعني بهذا الطريق، فعندئذ اختلفوا ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الوكيل. ها القول قول الوكيل. ليش؟ لأنه لما أمنه للتصرف أن يتصرف، فالأصل صحة قوله لكن مع يمينه، يحلف بالله العظيم أنك أذنت لي أن أبيع مؤجلا. فهمتم المسألة؟ أو بغير نقد البلد معروف. قال نص عليه في المضارب. ليش قال في المضارب بفتح الراء؟ لأن المال يكون في يد المضارب. المضارب منه اللي العمل منه، والمضارب بالكسر اسم الفاعل، اسم الفاعل من صاحب المال هذا. لكن ما قال هنا القول قال، لو كسر قول المضارب انعكست المسألة تماما. فإذا شكلوها شكلوها نص عليه في المضارب، يعني من اللي نص؟ الإمام. نص الإمام في المضارب، قال والوكيل في مقامه لأن الكل وكالة وإذن في التصرف.
وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه.
وإن ادعى الرد لورثة الموكل، يعني قال أنا رديت لكم، ها قالوا ما أعطيتنا شيء، أبونا وكل على بيع الأرض الفلانية، أو قال لا أنا رديتها لكم، أنا رديتها، فيقول هذا الوكيل سواء كان بجعل يعني بفلوس أو كان لوجه الله ما نقبل كلامه. ليش؟ لأن الأصل في مثل هذه الدفع أن يشهد، ها الأصل إذا أرجعها للورثة أن يشهد عليه، ها وإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليهم، لا بد من الإشهاد.